الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الرابع، هو أنه إذا لم يجب على الحاكم قبضه للثمن أو تعذر ذلك، فهل تبرأ ذمة المشتري بعزل حصة المالك عن البائع بحيث لو صارت تالفة تكون من مال البائع؟ كان الكلام في هذا الأمر الرابع. قلنا ما جماعة من الأعلام قالوا أنه إذا عزلها، يعني المشتري إذا عزل الثمن ينعزل، بعضه قال وإذا صار تالفا تلف فيكون من مال البائع، كل مال البائع إن هو لم يقبض ماله. وقلنا أيضا سابقا يصح العزل هنا، لأن لا يعتبر رضا صاحب، يعني رضا البائع، باعتبار البائع لا يريد القبض، فسقط رضاه من هذه الجهة. لما سقط رضاه فيستطيع المشتري أن يعين الحصة على جنب، وتصبح هذه الحصة لمن؟ للبائع. فإذا ذهبت وتلفت تكون من مال البائع. بعض العلماء مثل الشهيد رحمه الله وغير الشهيد ذكروا شيء أكثر من ذلك، قالوا إذا تلفت تتلف من مال البائع، ولكن يحق للمشتري أن يتصرف فيها أيضا. هنا نحن أشكلنا سابقا، نعم، أنه إذا كان إذا صارت تالفة تلفت من مال البائع، يعني معناه هذا ملك البائع، فإذا كان ملكا للبائع فكيف يحق للمشتري أن يتصرف فيه؟ وإذا جاز للمشتري أن يتصرف فيه، فإذا صار تالف كيف يتلف المال للبائع حينئذ؟ المفروض يتلف المال المشتري، فالجمع بين الأمرين غير ممكن. الشيخ الأنصاري رحمه الله أدلى بدلوه، الشيخ الأنصاري قال يا جماعة الخير ممكن، ليش تتعجبون؟ ها كيف شيخنا؟ قال لما عزل المال في جنب صحيح، ولم يتعين هذا مال المالك، مال البائع، هذا ثمن للبائع صار، لأنه أولا سقط الحق من ذمة المشتري، بعد المشتري لم تشتغل ذمته بالثمن لمن؟ للبائع، سقط، ولكن الحق تعلق هنا، تعلق به الحق، مو أنه هذا الحق له، لا، هذا المال ليس للبائع موجود، إنما حقه تعلق به، حقه، وعليه يقول إذا صار تالف يتلف المال، لأنه حقه تعلق به، يتلف المال البائع. ومن جهة يجوز للمشتري أن يتصرف، لأن المال مال المشتري لا زال، واضح ولا لا؟ مال مال المشتري. فالشيخ الأنصاري يقول خير إن شاء الله، ليش تتعجبون؟ إذا تلف يتلف المال البائع، ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه، لأن الحق سقط من ذمة المشتري وتعلق بالمال، ولكن لم تتعين هذه الحصة هي للبائع. مثله مثل من قال مثلا، يقول مثل العبد المملوك، اخحنا في الشريعة إذا ذهبت لسوق النخاسين، في السابق كان شيء هنا سوق النخاسين، فلان النخاس رفاع رفاع سيد رفاع ورفاع كان نخاسا، يشتري العبيد والإماء ويبيع كذا، فكان سوق النخاسين، كان يشتري العبد أو أمة ويصير ملك له، فإذا اشترى عبدا من سوق النخاسين وهذا العبد أصبح مملوكا لزيد ملك له، طيب هذا العبد شرس، يبدو أنه يتقاتل مع الناس، يوم من الأيام قتل شخصا، هذا العبد لما قتل شخصا تعلق في رغبة القصاص، يعني الولي المجني عليه له حق القصاص في رغبة هذا العبد. بعد العبد لا زال لمن؟ لا زال لصاحبه. لو فرضنا صاحبه أراد أن يتخلص من هذه المشكلة، باع العبد، فتسرع الجناية في رقبته، يبقى حق القصة في رقبته. وين ما ذهب؟ نعم المشتري له حق الفسخ، لأنه هذا معيب، ماذا من نتيجة عيب.
قاتل أو مولاه؟
لا، مولاه اللي باعه القاتل، مولاه. طيب، وإن ما سرى تسرع الجناية معه. وفي هذه الصورة هو مال لفلان وتعلق به حق الغير، مال لزيد وحق المجني عليه من خالي تعلق به. يقول هنا هكذا، هنا هذا المال الحصة للمشتري تعلق به حق البائع. ويقول وين المشكلة؟ يقول الشيخ الأنصاري، والجواب نقول شيخنا المشكلة هنا. ولا المشكلة؟ أولا نحن قبلنا أنه يعني إذا لم يقبض الثمن وتعذر إجباره وما أشبه ذلك، قلنا يجوز للمشتري أن يعزل حصة البائع، يعني الثمن، هذا جنب يجوز، ويسقط رضاه في ذلك بعد، يعني رضا البائع غير شرط. والسبب في ذلك قلنا، لعلك تسأل شيخنا ليش بدون رضاه ويعني ينعزل، أقول باب الضرر أحسن لنا في الضرر، لأنه بقاء ذمة المشتري مشغول الضرر عليه، يقول أنا ما أتحمل ذمة دائما لعلي أموت غدا بعد الوراق مثلا ما يدفعون الثمن أو ما أشبه ذلك، أنا ليش أنا ضرر علي هذا، أو لا قد المال يذهب مني بعد ذلك ما أستطيع أن أؤدي المال، فأنا اشتغال الذمة ضرر علي. قلنا له ندفع الضرر بماذا؟ بعزل هذا المال واصبح لفلان، خلصنا منا شيء، خلصنا منا هذا. طيب نحن على مبنانا على هذا المبنى شيخنا، فإذا تلف هذا المال يكون التلف من مال البائع، وإذا صار له نماء وضع للبائع مصابع عندنا أهل البائع. وأيضا عندنا لا يحق للمشتري التصرف، لأنه مال مال الغير صار. أيضا هذا ثابت عندنا. الآن تعال إلى الشيخ الأنصاري أو من ذهب إلى أنه هذا المال للباع ويجوز التصرف فيه مثل الشهيد. لا، أما بالنسبة للشهيد نقول شيخنا هذا لا يمكن، يعني كيف في الفرض أنه هذا مال البائع صار، كيف يحق للتصرف فيه؟ وأن قال لا يصح التصرف في مال صاحبه مسلم محترم، ولا يحق التصرف في مال الغير إلا بإذنه. أما جواب الشيخ الأنصاري، تعلق بجواب الشيخ الأنصاري، نقول للشيخ الأنصاري مع الاحترام الشديد طبعا الشيخ الأعظم، نقول شيخنا أنت تقول سقط الحق من الذمة واحد وتعلق بهذا المال، وهذا المال ليس للبائع، لا زال لمن؟ للمشتري. نقول وين ذهب مال البائع؟ لا هو في الذمة ولا هو في الخارج، يعني معلق بالهواء شيخنا، ممكن هذا يعني
معلق بحقه،
هو تعلق يقول حق متعلق به يعني، لكن هذا ليس حقه، وهو يقول لا زال هذا المال لمن؟ للمشتري. إذا سقط من ذمته ولم يقع على الأرض، وليش هو إذا وين حق البائع الثمن؟ معلق بالهواء شيخنا، تأخذ الرياح يمينا وشمالا، أو ممكن هذا شيخنا؟ ممكن شيخنا يعني نتيجة ما يصير مع المال المحترم، إما في ذمتي حق وإما هذا العين أحسنتم، هو عم اثنين، فلا هو في الذم ولا هو في العين. أما قياسه على العبد، قياس في غير محله. ليش؟ في العبد صحيح هذا الكلام متفق عليه أنه مال للمولى العبد، فإذا جنى فحق المجنى عليه في رقبة العبد، ولكن لم يخرج المال عن ملك المولى، لم يخرج. فهل كانت أما هنا؟ لا، هذا المال قلنا تعين، أنا لما عزلته على جنب صار هذا المال للباع، أصلا هذا المال للبائع، وأنه حقه تعلق به هو نفسه له. هذا الفرق بينهما، هو نفسه له، كل المال للبائع، هذا الثمن بالنتيجة. فإذا انصافا هذا الكلام لم نكتب له التوفيق. الانصاف وين شيخنا؟ انصاف هنا. نقول المشتري لما عزل هذا المال، وهو بحق عزله لأن رضا البائع سقط باعتبار أنه لم يقبض الثمن، وبقاؤه في ذمتي ضرر عليه، فمن باب دفع الضرر نفي الضرر جعلناه على جنب حصته، فإن تلفت تلفت من ماله، وإن بقي فهو له، وأنا لا يحق لي التصرف فيه. هذا هو الانصاف، هذا على القواعد شيخنا، وما شاء الله عليه قواعد سليمة ومتينة لا غبار عليها، تستطيع أن تنام من أول الليل شيخنا في هذا الفصل الشتاء، وبالك يعني مرتاح. وأحيانا الإنسان ينام لكن باله مشغول شيخنا، كثير من الأحيان أحيانا وسط الليل أقول مثلا نرتب المطلب، أخاف هذا المطلب فيه كذا، يصير أحيانا. وأحيانا لا شيخ، من أول الليل المطلب صافي، المطلب صافي ما فيه إشكال، ده مرتاح.
الشهيد الثاني مع عظمته،
الشهيد الأول ليس الثاني
كمان،
والله شيخنا العظمة صحيح هو يعني، لكن بالنتيجة العصمة لأهلها، العصمة لأهلها. نعم لو كان معصوم لكنا كان لنا كلام آخر، لكن لكل جواد كبوة، صحيح علماء لكن أحيانا مثل صاحب الجواد ما شاء الله، لكن أحيانا عنده بعض الأمور. يعني أتذكر يوم من الأيام صاحب الجواب رحمه الله في مبحث الوضوء، وعد الوضوء عندنا رواية حسن زرارة في ذهني لديني عن أبي جعفر عليه السلام، إن الله وتر يحب الوتر، فقد يزيك من الوضوء 3 غرفات، واحد للوجه واثنتين للضراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. يقول هذا خبر واحد، صار شيخ خبر واحد، كل عمرنا نعمل خبر واحد تعمل به. صاحب يقول هذا خبر واحد، رواية حسنة محترمة. فأحيانا يحصل للبعض كذا من الأمور، يحصل لهم على كل حال.
بالنسبة للقياس على العدد،
بالنسبة
قياس على العبد، انه
مو جنى وصار القياس في غير محله.
ايه المقصود انه لماذا لم يترتب الجنايه على وليه؟ هو مالكه العبد، ليش قالوا انه
لا على ليش لا 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 تجر وازره وزر اخرى؟ انا ليش انا علي جنائن المولى؟ جنى هو جنى على نفسه، هو جنى على نفسه،
هو ليس يعني مش مالك نفسه.
ليش مالك نفسه؟ حر هو عاقل،
مش طفل يعني.
إيه عاقل، عبد عاقل، وقال يقول يكون استاذ. إيه قال يكون استاذ وماهر، وقال يكون مجتهد، ما أدري، قال يكون بس يصير مجتهد. إيش يعني؟ هذا لا صح، عبد هو، لكن قد يكون مجتهد. العبد المجتهد.
ما ممكن مولانا
الأمر الخامس
يوجد يعني حل، أو إنه لما يقول الشيخ الأنصاري إنه هذا المال لعزل المشتري، يعني هو للبائع،
يعني تقصد نوجد حل الشيخ الأنصاري؟
نعم
والله الشيخ نحن لسنا ناظر النذر، كل عالم إن نجد له حلا هكذا لسنا ناظر النذر. أنا شيخنا قال هكذا في غير معنى، يعني أنا ملزم لازم أجد له حل شيخنا. ما نعم لما أذر النذر شيخنا لابد حين أن نجد له حلا. طيب الأمر الخامس، بعد عزل حصة المشتري، هل تكون أمانة في يد المشتري يجب حفظها أم لا؟ الآن عزلناه، لما عزلناه على جنب وصار أمانة، تخشين الأمانة لا حفظها، أمانة يجب الحفاظ عليها، وإذا ما حفظت عليها تكون ضامن أنت شيخنا مفرط. أما لم تكن أمانة في يدك لا يجب الحفاظ عليها، حتى لو قصرت في حفظها لا أضمن. فهل هذا أمانة يصلح أم لا الذي عزله المشتري؟ شوف الأعلام ماذا قال. يظهر قد يظهر من المصنف هنا وجوب الحفظ يعني معنى أمانة، بل ذهب إلى ذلك صريحا في اللمعة، شيء في اللمعة قال هو أمانة عند المشتري. طيب قاسف له، لكن المعروف بين الأعلام عدم وجوب الحفظ من التلف يعني أنه ليس أمانة عندهم، وأنها ليست أمانة حتى تحفظ. قال المحقق الكركي في جامع المقاصد، قبل أن نقول ماذا قال شيخنا أوضح لكم شيء فرق. إذا كان أماني في يده أنا يجب طبعا إما أماني شرعية أو أماني مالكية، وعلى الحالتين يجب الحفاظ عليها. ما معنى الحفاظ عليها؟ يعني أجعلها في مكان ليست معرض للتلف ولا للسرقة. كيف أحفظ مالي مثلا؟ أحفظها هي، هذا معنى الأماني. فإذا لم أفعل هكذا وضعتها في مكان قد يأتي مطر أو قد تسرق، يعني في معرض السرقة والتلف، ليس مثل مالي، أنا أكون مفرط، ما حفظت الأمانة فأكون ضامن من ناحية شرعا حرام ومن ناحية ضامن. أما إذا لم تكن أمانة في يدي لا يجب علي حفظها، أنا لست خائن في هذه الصورة لا يجب علي حفظها، ولا يجب وضعها في مكان آمن لا يجب عليه، حتى لو وضعتها في مكان معرض للتلف أنا بريء ذمي. أو وضعتها في مكان قد يأتي المطر، وضعتها على السطح وتركتها وقد يأتي مطر، أنا لا يجب عليه الحفظ، وليس أمان في يدي. تقول لعلك خليها تتلف، تقول قد يأتي سارق خليها يأتي سارق، أنا ليش أنا أحفظها؟ لا، ليس أماني، ما أجعلها مثلا خارج الباب عندي ليس داخل الباب، لا يجب عليه حفظها. تقول ليش شيخنا خليها ولا يجب عليه حفظها؟ تقول لعل سارق يأتي سارق يأخذها. لما تكون أماني حينئذ أحفظها ولا أكون لابد أن لا أفرط. أما إذا لم تكن أماني في يدي لا يجب عليه حفظها، حتى لو وضعتها في مكان معرض التلف والسرقة أنا معذور وليس علي ذنب.
هذا أمام دار أو أمام مجلس،
ما هو المكان يضعها، ما ليس أماني في يدي. هذا الفرق بين الأماني وغير الأماني. طيب هل هذه أماني إذا عزله المشتري؟ الأكثر ليس أماني، وهو الأنصاف عندنا شيخنا ليس أماني. ليش ليس أماني؟ لأنه نحن ليش قلنا يعزلها؟ لو بقيت مشغول الذمة هذا ضرر عليه، وهكذا كان السبب، ليش قلنا نحن يعزلها؟ يعني إذا البائع لم يقبض الثمن قلنا يحق لي أن أعزلها بدون رضا. ليش؟ لأن اشتغال الذمة بالثمن ضرر عليه، وهكذا شيخنا، فقلنا يجوز العزل. فإذا كان يجب حفظها هذا أشد ضرر علي من بقائها في الذمة، أشد علي ضرر. ليش؟ في الذمة يبقى في الذمة، هنا لابد أن ألاحظ أنقلها من هذا المكان إلى مكان، هنا قد يأتي مطر أخذ، هنا إذا ذهبت إلى مكان آخر قد يأتي صار أحملها معي. فهنا الحفظ أشد علي ضرر مما لو كان في الذمة، فأنا ليش أحفظها مع أني داعي على وجوب الحفظ؟ وعليه عليه أنا وين مكان أضعها؟ أقول له ترى هذا مالك، أنا أضعه في مكان آخر أو أي مكان لا يهم، حتى لو وضعته في بيتي في أي مكان معرض للتلف كذا أنا لست ضامن، ليس أمان في يدي. أنت تركت مالك لا تتأخذه.
يشترط عليه؟
لا ما في شرط.
لا يقول له
انه
انت امنت،
يخبره لا ما امنني هو، وليس امنني ما لست انا امينا، لا اجعل انا لا انا اعطيك مالك اضعه على جنب تاخذ ما تحر انت، انا لا يجب علي ليس اماني في يدي. ليس أمانة، لا أمانة شرعية ولا أمانة مالكية، ليس أمانة. محقق القرقي انظر ماذا قال محقق القرقي رحمه الله، يعني لا نأتي المحقق القرقي، قال في جامع المقاصد: إذا امتنع المالك من القبض وتعذر الحاكم، يعني ما جبر الحاكم أو لم يمكن يأخذ الحاكم مشكلة، زال الضمان عن الدافع بالتعيين إذا عينها
ولو لم يظهر له خوف التلف
الراصد. لكن هل هو مشروط بالحفظ؟ أنا عين لك لازم أحفظه. هل هو مشروط بالحفظ بمجرى العادي؟ لأن العادي يحفظ عادة، ما له أجعله بمكان آمن. هل هو مشروط بالحفظ بمجرى العادة فيكون أمينا أم لا؟ لا يجب الحفظ، فلا يكون الحفظ واجبا عليه. قال: لم أجد به تصريحا للأصحاب. يقول أنا مع أني محقق فان وكذا وإلى آخره، ما وجدت للأصحاب كلام تصريح في هذا الأمر أنه أمان أو غير أمانة. طبعا والشهيد موجود، الشهيد الأول صرح في اللمعان، لعله يقصد الأعلام بشكل عام. لم أجد تصريحا للأعلام بذلك. ماشي الحال شيخ، أنت ما وجدت، رأيك الشريف ماذا؟ أفرض ما وجدت، يعني ما تتكلم، يعني أفرض ما الأصحاب ما قالوا شيء، قال أنا أسكت أيضا. قال: لا أنا أدري بدلوه. أو ماذا عندك شيخنا؟ قال: رأيه الشريف. قال: لكن قوة التأمل، مفات التأمل، قوة التأمل، لقوة التأمل في كلامهم تشهد للثانية. ما يا ثاني، يعني لا يجب الحفظ، يعني التأمل في كلام الأعلام قوة تشهد أن مرادهم عدم الحفظ، يعني ليس أمانة. لكن قوة التأمل في كلامهم تشهد للثانية، يعني عدم الحفظ، يعني لا يجب الحفظ، حيث أطلقوا نفي الضمان عنه، أطلقوا قال لا يضمن دفعا للضرر. ولو وجب الحفظ الدائم، لا يجب أن أحفظه دائما طالما هو عندي، ولو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر المحظور، ونحن هربنا من الضرر في الذمة، مشغول الذمة، فإذا وجب عليه الحفظ أيضا بقي الضرر، لبقي الضرر المحظور وألزم بالضمان حينئذ بالتقصير فيه إذا كسرت نظاما أيضا. ثم قال هنا ذكر شيء، قال: ويتجه الفرق وين؟ يعني بين الضمان وعدم الضمان، بين الحفظ وعدم الحفظ، ويتجه الفرق ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأتي به إليه ولكنه أعلم بالحال. يقول: أنا أيها المالك، ترى أنا هذا مالك خليته على جنب، متى ما تأتي تأخذه خذه، خليته على جنب أنا. هذه الصورة. وبين ما إذا أتاه وطرحه عنده، أتيت بما تركته فهما لك، طرحه عنده إما في بيت أو وجده في الشارع، طرحه في الشارع أو وجده في المسجد، وهذا مالك، أو في الساحة أو في السوق، في أي مكان وجدت أنا المالك وطرحته عنده. وبين ما إذا أتاه وطرحه عنده فينبغي وجوب الحفظ في الثاني دون الأول. إن تركته هكذا قد يقال هنا يجب عليك الحفظ، إن طرحته في السوق أو طرحته في الساحة، بخلاف ما لو كان عندك في البيت لا يجب عليك الحفظ، تفضل خذه. طبعا يتجه الفرق، يعني ما أتى بدليل، ما أتى بدليل رحمه الله. أقول الأنصاف شيخنا في هذه الصورة، نحن طالما كان الملاك الأساسي هو أنه إنما عزلناه لنبقى الذمة مشغول ضرر عليه، فلو كان هذا أمانة لكان أشد ضررا مما لو كان في الذمة. وين ما كان خاف عليه أخذه معي، وين ما ذهبت أحفظه معي، أخرجه في مكان آمن، هذا لو كان في الذمة أحسن. وبناء عليه فإذا كان السبب هنا في الضرر، هذا ضرر في الحفظ، فلا يكون أمانا. إذا لم يكن أمانا وين ما وضعت وضعته، حتى لو يمكن في مكان آمن، حتى لو قصرت فجاء صاعق جاء قلت أنا ليس أمانة، ماذا يجب الحفظ إذا كان أمانه؟ بما أن ليس أمانة لا يجب عليه حفظه.
طبعا ما في استخفاف بالحفظ، مش في استخفاف بالحفظ
حتى لو استخفه.
آه كمان.
نعم لا يجب عليه الحفظ. قال أنا لا يجب عليه الحفظ.
بس في ذمتي.
ليس في ذمتي صار في الخارج.
آه.
ليس في ذمتي شيئا صار هذا ماله. وأنا لا يجب عليه حفظه. ليش 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 خليته في الخالد لا يجب عليه حفظه. تأخر مال خده.
أبو الباعة تمنى عشان.
يعني. نعم طبعا تمنى. لا يجب عليه حفظ شيئا. وبناء عليه فالأنصاف أنه ليس أماني. طيب. بقي عندنا أمران، بقي عندنا السادس والسابع. شيخنا يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.